من كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة نقرأ لكم الفصل الرابع، كيف تحفز الجنس الآخر؟ بصوت ريهام حمدي. قبل أن يجتمع أهل المريخ وأهل الزهرة بقرون، كانوا يعيشون جدا سعداء في عوالمهم المنفصلة. وفي يوم ما تغير كل شيء، أصبح أهل المريخ وأهل الزهرة مكتئبين، كل في عالمه الخاص به. ولكن كان هذا الاكتئاب هو الذي حفزهم إلى الاجتماع. إن فهم أسرار تحولهم يساعدنا اليوم على إدراك كيف أن الرجال والنساء يحفزون بطرق مختلفة، وبهذا الوعي الجديد ستكون أفضل تأهيلا لمساندة شريكك، بالإضافة إلى حصولك على الدعم الذي تحتاج إليه في الأوقات الصعبة الضغطة. دعونا نعود إلى الوراء في الزمن ونتخيل أننا نشهد ما حدث. عندما شعر أهل المريخ بالاكتئاب، ترك كل فرد في الكوكب المدن وذهبوا إلى كهوفهم لوقت طويل. لقد كانوا عالقين ولم يقدروا على الخروج، حتى صدف في أحد الأيام أن لاحظ أحد أهل المريخ الزهريات الجميلات بواسطة منظاره المقرب. وعندما تبدل بسرعة منظاره مع الآخرين، ألهم منظر هذه الكائنات الجميلة أهل المريخ وزال الاكتئاب بطريقة معجزة. شعروا فجأة بأنهم مرغوبون، ثم خرجوا من كهوفهم وبدأوا يشيدون أسطولا من سفن الفضاء ليطيروا إلى الزهرة. وعندما أصبحت الزهريات مكتئبات، شكلنا حلقة وبدأنا يتحدثن مع بعضهن عن مشكلاتهن ليشعرن بتحسن. لكن هذا لم يبدو أنه خفف من الاكتئاب، وبقينا مكتئبات زمنا طويلا حتى رأينا عن طريق حدسهن مناما. رأينا كائنات قوية مدهشة. أهل المريخ تأتي عبر الكون ليعشقوهن ويخدموهن ويقدموا لهن المساندة. وشعرنا فجأة بأنهن معززات. وعندما تحدثنا عن منامهن مع الأخريات، زال اكتئابهن. وبدأنا الاستعداد بحبور لوصول أهل المريخ. إن أسرار التحفيز هذه لا تزال قابلة للتطبيق. فالرجال يحفزون ويتمكنون عندما يشعرون بأن هناك من يحتاج إليهم. وعندما يشعر الرجل بأنه غير محتاج إليه في إطار علاقة، يصبح بالتدريج سلبيا وأقل نشاطا، ومع مرور الأيام يكون لديه القليل ليقدمه لشريكته. ومن ناحية أخرى، عندما يشعر بأنه موثوق به إلى أقصى حد في أن يشبع حاجتها ومقدر حق قدره لجهوده، فإنه يكون متمكنا ولديه المزيد من العطاء. والنساء مثل الزهريات يحفزن ويتمكنن عندما يشعرن بأنهن معززات. وعندما لا تشعر امرأة بأنها معززة في إطار علاقة، تصبح تدريجيا مسؤولة بطريقة قهرية ومنهكة من البذل الزائد. ومن ناحية أخرى، عندما تشعر بأنها تلقى الرعاية والاحترام، فإنها تكون مشبعة ولديها المزيد من العطاء أيضا. عندما يحب رجل امرأة، إن وقوع رجل في حب امرأة يشبه ما حدث عندما اكتشف أول شخص من أهل المريخ أهل الزهرة. لقد كان عالقا في كهفه غير قادر على تحديد مصدر اكتئابه، وكان يبحث في السماء بمنظاره المقرب. وفي ظرف لحظة متألقة تغيرت حياته إلى الأبد، وكأنما أصيب بصاعقة. لقد لاحظ عبر منظاره المقرب منظرا وصفه بالجمال الرائع والرشاقة. لقد اكتشف الزهريات واشتعلت النار في جسده. وبمجرد رؤيته للزهريات، بدأ للمرة الأولى في حياته يهتم بشخص ما غير نفسه. ومن مجرد لحظة أصبح لحياته معنى جديد. لقد زال اكتئابه. إن لدى أهل المريخ فلسفة الربح أو الخسارة. أريد أن أربح ولا أهتم إذا خسرت. وما دام كل واحد من أهل المريخ يتولى العناية بنفسه، فهذه المعادلة تعمل على نحو مرضي. لقد كانت تعمل لعدة قرون، ولكن الضروري تغييرها الآن. لم يعد إعطاء الأولوية لأنفسهم مرضا بما فيه الكفاية. فلكونهم في حب، فإنهم يرغبون أن تربح الزهريات بمقدار ما يربحون هم أنفسهم. إننا نستطيع أن نرى امتدادا لهذا المبدأ المريخي التنافسي في معظم الأنشطة الرياضية اليوم، ففي لعبة التنس مثلا أنا لا أريد أن أربح فقط، بل أحاول أن أجعل صديقي يخسر بأن أجعل من العصير عليه أن يرد ضرباتي، إنني أستمتع بالربح على الرغم من أن صديقي يخسر. هناك مكان لمعظم هذه الاتجاهات المريخية في الحياة، ولكن يصبح اتجاه ربح أو خسارة هذا ضارا بعلاقتنا في مرحلة الرشد. فإذا كنت أسعى لإشباع حاجاتي على حساب شريكي، فمن المؤكد أننا سنعاني من عدم السعادة، الاستياء والصراع. إن سر بناء علاقة ناجحة يكمن في أن يربح الشريكان. الاختلافات تجذب. بعد أن وقع أول أهل المريخ في الحب، بدأ في تصنيع مناظير مقربة لكل إخوانه من أهل المريخ، وبسرعة تخلصوا جميعا من اكتئابهم، وبدأوا يشعرون بالحب للزهريات. لقد بدأوا يهتمون بالزهريات كما يهتمون بأنفسهم. كانت الزهريات الغريبات الجميلات مصدر جذب غامض لأهل المريخ. لقد جذبت اختلافاتهن بصفة خاصة أهل المريخ، فبينما كان أهل المريخ صلبين كانت الزهريات ناعمات، وبينما كانت أطراف أهل المريخ أشبه بالزوايا كانت أطراف الزهريات مقوسة، وبينما كان أهل المريخ باردين كانت الزهريات دافئات. يبدو وبطريقة سحرية ومثالية اختلافاتهم تكمل بعضها. وبلغة غير منطوقة وبدرجة عالية الوضوح بلغتهم الزهريات: إننا نحتاج إليكم، طاقتكم وقوتكم تستطيع منحنا إشباعا عظيما يملأ فراغنا عميقا في كياننا. إننا نستطيع أن نعيش معا في سعادة عظيمة. لقد حفزت هذه الدعوة أهل المريخ ومكنتهم. الكثير من النساء يفهمن غريزيا كيف يبعثن بهذه الرسالة، ففي بداية أي علاقة ترسل المرأة إلى الرجل نظرة خاطفة تقول: يمكن أن تكون أنت الشخص الذي يجعلني سعيدة. وبهذه الطريقة اللطيفة تقوم فعليا ببدء علاقتهما. هذه النظرة تشجعه على الاقتراب، إنها تمكنه من التغلب على مخاوفه من حصول الارتباط. ولسوء الحظ بعد أن يكونا في علاقة وتبدأ المشكلات في الظهور، فإنها لا تدرك كيف أن تلك الرسالة لا تزال مهمة بالنسبة إليه وتهمل إرسالها له. لقد كان أهل المريخ محفزين جدا باحتمالية أن يحدثوا تميزا على سطح الزهرة. لقد كان جنس أهل المريخ يتحرك نحو مستوى جديد من الارتقاء، فلم يعودوا يحققون الرضا بإثبات مقدرتهم وتنمية طاقتهم. إنهم يريدون أن يستعملوا طاقاتهم ومهاراتهم في خدمة الآخرين، وبخاصة خدمة الزهريات. لقد ابتدأوا بتطوير فلسفة جديدة، فلسفة ربح أو خسارة. إنهم يريدون عالما يعتني فيه الكل بأنفسهم وبالآخرين على السواء. الحب يحفز أهل المريخ. بدأ أهل المريخ في بناء أسطول من سفن الفضاء التي ستحملهم إلى الزهرة عبر السماوات. إنهم لم يشعروا قط بمثل هذه الحيوية، فبنظرة خاطفة للزهريات بدأوا لأول مرة في تاريخهم يحملون مشاعرا ليست أنانية. وبطريقة مشابهة، عندما يقع الرجل في الحب يكون محفزا بأقصى ما يستطيع من أجل أن يكون في خدمة غيره. فعندما ينفتح قلبه يشعر بثقة تامة في نفسه على أنه قادر على إحداث تغييرات جذرية، وحين يعطى الفرصة ليثبت إمكانياته يعبر عن ذاته كأفضل ما تكون. فقط عندما يشعر بأنه لا يستطيع النجاح ينكص راجعا إلى أسلوبه الأناني القديم. عندما يقع الرجل في الحب يبدأ في الاهتمام بشخص آخر بقدر ما يهتم بنفسه، ويصبح فجأة طليقا من أغلال كونه محفزا لنفسه فقط، ويصبح حرا ليمنح غيره ليس لمغنم شخصي ولكن نتيجة لاهتمامه. إنه يعيش رضا شريكته وكأنه رضاه الشخصي، ويمكن بسهولة أن يحتمل أي مشقة ليجعلها سعيدة، لأن سعادتها تجعله سعيدا، ويصبح نضاله أسهل. إنه مزود بطاقة لهدف أعلى. إنه يمكن أن يقع في شبابه برعاية نفسه وحده، ولكن حين ينضج لا يعود الإشباع الذاتي مرضيا. وليشعر بالرضا يجب أن يعيش حياته محفزا بالحب، وكونه مدفوعا ليعطي بهذه الطريقة الاختيارية غير الأنانية يحرره من قصور الإشباع الذاتي الخالي من الاهتمام بالآخرين. وعلى الرغم من أنه لا يزال يحتاج إلى أن يتلقى الحب، فإن أعظم حاجاته هي منح الحب. معظم الرجال ليسوا فقط جائعين لمنح الحب، بل إنهم يموتون جوعا له، وأكبر مشكلتهم أنهم لا يدرون عظمة ماذا يفتقدون. إنهم نادرا ما شاهدوا والديهم ينجحون في إرضاء أمهاتهم عن طريق البذل، ونتيجة لذلك فإنهم لا يدرون أن مصدر الإشباع الرئيسي بالنسبة إلى الرجل يمكن أن يأتي عن طريق العطاء، وعندما تفشل علاقاته يجد نفسه مكتئبا وعالقا بكهفه ويتوقف عن الرعاية ولا يدري لماذا هو مكتئب جدا. إن في مثل هذه الأوقات ينسحب من أقاربه أو أهل مودته ويبقى عالقا في كهفه، يسأل نفسه لما كل هذا ولماذا أهتم؟ إنه لا يدري أنه توقف عن البذل لأنه لا يشعر أن أحد بحاجة إليه، وهو لا يدري أنه بالعثور على شخص ما يحتاج إليه يمكنه أن ينفض عنه غبار اكتئاب ويصبح محفزا من جديد. حين لا يشعر الرجل أنه يحدث أثرا إيجابيا في حياة شخص آخر، فإنه من الصعب عليه أن يستمر في الاهتمام بنفسه وبعلاقاته، ومن الصعب أن يكون محفزا عندما لا يحتاج إليه أحد. وليصبح محفزا مرة أخرى فإنه يحتاج إلى أن يشعر بأنه مقدر حق قدره وموثوق به ومقبول. ألا يحتاج أحد إليه هو موت بطيء للرجل. عندما تحب امرأة رجلا، إن وقوع المرأة في حب رجل يشبه ما حدث عندما اعتقدت أول زهرية أن أهل المريخ قادمون. لقد حلمت أن أسطولا من سفن الفضاء قادم من هذه السماوات سيهبط، وأن جنسا قويا وحنونا من أهل المريخ سيظهر. هذه المخلوقات لن تحتاج إلى الرعاية، ولكن بدلا من ذلك تريد أن تعطي وتعتني بالزهريات. كان أهل المريخ مخلصين جدا وملهمين بجمال الزهريات وثقافتهن. لقد أدرك أهل المريخ أن طاقتهم ومقدرتهم لا معنى لها دون شخص ما يخدمونه. هذه المخلوقات المدهشة والمثيرة لإعجاب وجدت الراحة والإلهام في التعهد بخدمة وإسعاد وإرضاء الزهريات. يا للمعجزة! لقد رأت زهريات أخريات حلما شبيها وتخلصنا من اكتئابهن فورا. وإدراك الذي أحدث تحولا لدى الزهريات كان اعتقادهن أن العون في الطريق، لأن أهل المريخ قادمون. كانت الزهريات مكتئبات لأنهن شعرن بالعزلة والوحدة، وللخروج من اكتئابهن كنا يحتاجن إلى أن يشعرن بأن العون العطوف قادم في الطريق. لدى معظم الرجال القليل من الوعي بمدى أهمية أن تشعر المرأة بالدعم من قبل شخص يهتم، إن النساء يكن سعيدات عندما يعتقدن أن حاجتهن ستلبى. إن ما تحتاجه المرأة عندما تكون متضايقة، غارقة، مرتبكة، منهوكة أو فاقدة للأمل هو رفقة عادية. تحتاج إلى أن تشعر أنها ليست وحيدة، تحتاج إلى أن تشعر بأنها محبوبة ومعززة. إن التعاطف والتفاهم والصدق والحنان يساعد كثيرا في معاونتها لتصبح أكثر تقبلا وامتنانا لدعمه. لا يدرك الرجال هذا لأن غرائزهم المريخية تدلهم على أنه من الأفضل أن تكون وحيدا إذا كنت متضايقا، وعندما تكون هي متضايقة سيتركها بمفردها بدافع من الاحترام، أو إذا بقي زاد الأمر سوءا عن طريق محاولة حل مشكلاتها. إنه لا يدرك غريزيا مدى أهمية القرب والمودة والمشاركة بالنسبة له. إن أقصى ما تحتاج إليه هو شخص ما ينصت، وبمشاركة مشاعرها تبدأ تتذكر بأنها جديرة بالحب وأن حاجاتها ستلبى، ويتبدد الشك وعدم الثقة ويخفف ميلها القهري بمجرد أن تتذكر أنها جديرة بالحب وأنه لن يكون عليها أن تحصل عليه، وتستطيع أن تسترخي، تعطي أقل وتتلقى أكثر. إنها تستحق ذلك. البذل الكثير متعب. وليتعايشن مع اكتئابهن، كانت الزهريات منشغلات بالبوح بمشاعرهن والحديث عن مشكلتهن، وبمجرد ما تحدثن اكتشفنا سبب اكتئابهن. لقد كنا متعبات من البذل الكثير طوال الوقت. لقد كنا مستاءات دائما من الشعور بالمسؤولية تجاه بعضهن، ورغبنا أن يسترحن ويعتنى بهن فقط بعض الوقت. لقد كنا متعبات من مشاركة كل شيء مع الآخرين، ورغبنا أن يكون مميزات ويمتلكن أشياء كانت تخصهن. لم يعدن راضيات بأن يكون مضحيات يعيشن للآخرين. عشنا على سطح الزهرة بفلسفة خسارة أو ربح. أنا أخسر لكي تربحي أنت، وما دامت كل واحدة تقدم تضحيات للأخريات، فكل واحدة إذا كانت تلقى الرعاية، ولكن بعد القيام بهذا لعدة قرون، كانت الزهريات متعبات من رعاية بعضهن بعضا ومشاركة كل شيء. كنا أيضا مستعدات لفلسفة ربح ربح. وبطريقة مشابهة، الكثير من النساء اليوم متعبات من البذل. إنهن يريدن وقتا للراحة، وقتا لاكتشاف كينونتهن، وقتا للعناية بأنفسهن أولا. إنهن يريدن شخصا ما يقدم دعما عاطفيا، شخص ما ليس عليهن رعايته، وأهل المريخ تنطبق عليهم هذه الأوصاف تماما. عند هذه النقطة كان أهل المريخ يتعلمون أن يمنحوا، بينما كانت الزهريات عند ذلك مستعدات لأن يتعلم كيف يتلقين. وبعد قرون وصل أهل الزهرة وأهل المريخ إلى مرحلة مهمة من تطورهم. احتاجت الزهريات إلى أن يتعلمن كيف يتلقين، بينما احتاج أهل المريخ إلى أن يتعلموا كيف يعطون. ونفس هذا التغير يحدث عادة للرجال والنساء. عندما ينضجون في الصغر تكون المرأة أكثر استعدادا للتضحية وتشكيل نفسها لإشباع حاجات شريكها، وفي الصغر يكون الرجل مستغرقا في شؤونه الذاتية، غير واعي بحاجات الآخرين. وعندما تنضج المرأة تدرك كيف أنه من الممكن أنها كانت تضحي بنفسها من أجل أن ترضي شريكها. وعندما ينضج الرجل يدرك كيف يخدم ويحترم الآخرين بطريقة أفضل. وعندما ينضج الرجل يتعلم أيضا كيف أنه من الجائز أنه يضحي بنفسه، ولكن التغيير الرئيس هو أنه أصبح أكثر وعيا بكيفية التمكن من النجاح في العطاء. وبنفس الطريقة عندما تنضج المرأة تتعلم أيضا أساليبا جديدة في العطاء، ولكن تغيرها الرئيسي يميل إلى أن يكون التعلم تعيين الحدود لأجل أن تتلقى ما تريد. كف عن اللوم. عندما تدرك المرأة بأنها كانت تعطي بلا حدود، فإنها تميل إلى لوم شريكها لتعاستها، وتشعر بعدم عدالة أن تعطي أكثر مما تتلقى. ولكن على الرغم من أنها لم تتلقى ما تستحق، فإنها لتحسين علاقاتها تحتاج إلى أن تدرك كيف ساهمت في مشكلتها. عندما تعطي المرأة بلا حدود، فإن عليها ألا تلوم شريكها. وبنفس الطريقة، فالرجل الذي يعطي أقل يجب ألا يلوم شريكته في كونها سلبية وغير متجاوبة معه. في كلتا الحالتين اللوم لا ينفع. التفهم والثقة والتعاطف والتقبل والدعم هو الحل، وليس لوم شركائنا. عندما تقع هذه الحالة يستطيع الرجل بدلا من لوم شريكته لكونها مستاءة أن يكون متعاطفا ويقدم دعمه حتى لو لم تطلبه، وينصت إليها حتى ولو بدا له في البداية أنه أشبه باللوم، ويساعدها بعمل أشياء صغيرة لها ليظهر لها أنه يهتم حتى تشعر بالثقة وتبوح له. وبدلا من لوم الرجل على بذل القليل، تستطيع المرأة أن تتقبل وتغفر أخطاء شريكها، خاصة عندما يخيب ظنها، وتثق بأنه يريد أن يعطي أكثر عندما لا يقدم دعمه، وتشجعه ليعطي أكثر بإظهار امتنانها لما يعطيه فعلا والاستمرار في طلب دعمه. تحديد واحترام الحدود. والأهم من ذلك أن المرأة تحتاج إلى أن تعرف حدود ما تستطيع بذله دون أن تستاء من شريكها. فبدلا من أن تتوقع من شريكها أن يحقق التعادل، فإنها تحتاج إلى أن تحافظ على التعادل بضبط مقدار ما تمنح. كان عمر جم 39 عاما، وكان عمر زوجته سوزان 41 عاما. كانت سوزان ترغب في الطلاق، واشتكت من أنها كانت تعطي أكثر منه مدة 12 سنة ولا تستطيع الاحتمال أكثر من ذلك. لقد لامت جم لكونه بليدا أنانيا متحكما وغير غرامي. قالت إنها لم يبقى لديها ما تعطيه وأنها جاهزة للرحيل، وقد أقنعها بأن تأتي للعلاج، لكنها كانت متشككة. واستطاع خلال فترة 6 أشهر أن يتقدما عبر 3 مراحل لتصحيح العلاقة، وهما اليوم سعيدان في زواجهما ولديهما 3 أطفال. أولاً، الخطوة 1، الدفاعية. بينت لجم أن زوجته كانت تعاني من استياء تراكم 12 سنة، وإذا كان راغباً في إنقاذ هذا الزواج، فعليه أن يقوم بالكثير من الإنصات من أجل تحفيزها للتأثير في زواجهما. وفي الجلسات الست الأولى مع بعضهما شجعت سوزان على أن تبوح بمشاعرها، وساعدت جيم في أن يتفهم بصبر مشاعرها السلبية. كان هذا هو الجزء الأصعب في عملية علاجهما. وعندما بدأ فعلا ينصت لألمها وحاجاتها غير المشبعة، أصبح بالطراد محفزا وواثقا بأنه يستطيع أن يقوم بالتغيير اللازم لتحقيق علاقة حميمية. لتحقيق علاقة حميمة. قبل أن تكون سوزان محفزة للتأثير في علاقتهما، كانت تحتاج إلى أن تسمع وأن تشعر بأن جيم يصادق على مشاعرها. كانت هذه هي الخطوة الأولى بعد أن شعرت سوزان بأنها فهمت. كانا قادرين على التقدم إلى الخطوة التالية. ثانياً، الخطوة 2، المسؤولية. كانت الخطوة الثانية تحمل المسؤولية. كان جيم يحتاج إلى أن يتحمل مسؤولية عدم تدعيم زوجته، بينما كانت سوزان تحتاج إلى أن تتحمل مسؤولية عدم تعيين الحدود. اعتذر جيم عن تصرفاته التي جرحها بها. كما أدركت سوزان أنه بمجرد أن تجاوز حدودها بمعاملتها بطريقة مهينة مثل الصراخ، الدمدمة، مقاومة المطالب، إبطال المشاعر، فإنها لم تعين حدودها. وعلى الرغم من أنها لم تكن تحتاج إلى الاعتذار، فإنها اعترفت ببعض المسؤولية عن مشكلتها. وعندما تقبلت تدريجيا أن عدم قدرتها على تعيين الحدود وميلها إلى أن تعطي بلا حدود ساهم في مشكلاتهما، كانت قادرة على أن تكون أكثر تسامحا. إن تحمل المسؤولية في مشكلاتها كان عنصرا أساسيا لتحرير استيائها، وبهذه الطريقة كانا محفزين لتعلم أساليب جديدة في تدعيم بعضهما باحترام الحدود. ثالثاً، الخطوة 3، التدريب. كان جيم يحتاج على وجه الخصوص إلى أن يتعلم كيف يحترم حدودهما، بينما كانت سوزان تحتاج إلى أن تتعلم كيف تعين تلك الحدود. كان كلاهما بحاجة إلى أن يتعلم كيف يعبر عن مشاعره الصادقة بطريقة مهذبة. واتفقا في هذه المرحلة الثالثة على ممارسة تعيين الحدود واحترامها، مع إدراكهما أنهما قد يرتكبان الأخطاء أحيانا. وكونهما قادران على ارتكاب أخطاء أعطاهما إحساسا بالأمن وهما يتدربان. هذه بعض الأمثلة تعلماها ومارساها. تدربت سوزان على قول: إنني لا أحب الطريقة التي تتحدث بها، توقف من فضلك عن الصراخ أو سأغادر الغرفة. وبعد مرات قليلة غادرت فيها الغرفة، لم تعد بحاجة إلى القيام بذلك مرة أخرى. عندما كان جيم يطلب أشياء كانت ستشعر بالاستياء للقيام بها، بعد ذلك تدربت سوزان على قول: كلا، سأحتاج للراحة، أو كلا، أنا مشغولة جدا اليوم. اكتشفت أنه أكثر انتباها لها لأنه فهم كم كانت مشغولة أو متعبة. أخبرت سوزان جيم بأنها ترغب في الذهاب إلى إجازة، وعندما قال أنه مشغول جدا قالت أنها ستذهب وحدها، وغير فجأة جدوله ورغب في الذهاب. عندما تحدثا وقام جيم بمقاطعتها، تدربت على قول: إنني لم أنتهي بعد، من فضلك استمع إلي. بدأ فجأة يستمع أكثر ويقاطع أقل. كانت أصعب مهمة بالنسبة إلى سوزان هي أن تتدرب على طلب ما تريد. قالت لي: لماذا يجب علي أن أطلب بعد كل ما فعلت من أجله؟ ووضحت لها أن تحميله مسؤولية معرفة رغبتها ليس فقط واقعي، بل جزء كبير من مشكلتها كانت تحتاج إلى أن تكون مسؤولة عن العمل على جعل رغبتها تتحقق. كان التحدي الأصعب بالنسبة إلى جيم هو أن يحترم التغيير الحاصل لها، وألا يتوقع منها أن تكون نفس الشريكة المجاملة التي تزوجها في الأصل. لقد أدرك أنه كما كان صعبا عليها أن تضع حدودا، كان صعبا عليه أن يتكيف معه. لقد أدرك أنهما سيصبحان منسجمين بعد أن يحصلا على تدريب أكثر. حين يجرب الرجل الحدود فإنه يكون محفزا ليعطي أكثر، فعن طريق احترام الحدود يكون محفزا آليا للتساؤل عن فاعلية أنماطه السلوكية، ويبدأ بإحداث تغييرات. وعندما تدرك المرأة أن عليها أن تضع حدودا لكي تأخذ، عندئذ تبدأ آليا بمسامحة شريكها واكتشاف طرق جديدة لطلب دعمه وتلقيه. عندما تقرر المرأة حدودا تتعلم تدريجيا كيف تستريح وتتلقى أكثر. تعلم أن تتلقى. إن تقرير الحدود والتلقي مخيف جدا للمرأة، فهي في العادة تخشى أن تحتاج إلى الكثير ثم تكون مرفوضة أو مخذولة، أو يصدر عليها حكم سلبي والرفض والخذلان. والحكم السلبي هو الأكثر إيلاما، لأنه في أعماق لا وعيها تحمل اعتقادا غير صحيح بأنها غير جديرة بأن تتلقى أكثر. لقد تشكل هذا الاعتقاد وتعزز في كل مرة كان عليها أن تكبت مشاعرها وحاجاتها ورغباتها، والمرأة على وجه الخصوص عرضة للاعتقاد السلبي الخاطئ بأنها لا تستحق الحب، وإذا كانت قد شهدت وهي طفلة سوء معاملة أو تعرضت بصورة مباشرة لسوء المعاملة، فإنها تكون عندئذ أكثر قابلية لأن تشعر بأنها غير جديرة بالحب، ويكون من الصعب عليها أن تقرر قيمتها. هذا الشعور بعدم الجدارة المخفي في اللاشعور يولد خوفاً من احتياج الآخرين، إن جزء منها يتخيل أنها لن تتلقى الدعم، ولأنها خائفة من أنها لن تكون مدعومة، فإنها تقوم بغير علم بدفع الدعم الذي تحتاج إليه بعيداً. وعندما يتلقى الرجل الرسالة بأنها لا تثق فيه لإشباع حاجاتها، فإنه عندئذ يشعر مباشرة بأنه مرفوض، ثم ينطفئ، وشعورها باليأس وعدم الثقة يحول حاجاتها الشرعية إلى تبرير يائس من العوز، ينقل إليها رسالة مفادها أنها لا تثق بدعمه لها. ومما يثير السخرية أن الرجال يحفزون بصورة رئيسية بالاحتياج إليهم، ولكن يطفئون بعدم الحاجة إليهم. في مثل هذه الأوقات تفترض المرأة خطأً أن وجود حاجات لديها أدى إلى إطفائه، في حين أن الحقيقة أن يأسها وقنوطها وعدم ثقتها أدى إلى ذلك، ودون إدراك أن الرجال يحتاجون إلى أن يوثق بهم، يكون صعباً ومربكاً للنساء أن يدركن الفرق بين الاحتياج والعوز. الاحتياج هو اتصال صريح وطلب للدعم من رجل بأسلوب مفعم بالثقة، والذي يفترض أنه سيعمل ما في وسعه. هذا الأسلوب يمكنه، ولكن العوز هو احتياج يائس للدعم، لأنك لا تثق بأنك ستحصل عليه، وهذا يدفع الرجال بعيداً ويجعلهم يشعرون بأنهم مرفوضون وغير مقدرين حق قدرهم. واحتياج الآخرين بالنسبة للنساء ليس مربكاً فقط، ولكنه خيبة الأمل والخذلان يكونان مؤلمين بصورة خاصة حتى بأقل السبل. إنه ليس من السهل عليها أن تعتمد على الآخرين ثم تتلقى التجاهل والنسيان أو النبذ، واحتياج الآخرين يجعلها في وضع غير حصن أو حساس، وكونها تلقى التجاهل أو خيبة الأمل يؤلمها أكثر، لأنه يؤكد اعتقادها الخاطئ بأنها غير جديرة. كيف تعلمت الزهريات بأن يشعرن بالجدارة؟ لعدة قرون عوضت الزهريات عن هذا الخوف الجوهري بعدم الجدارة بأن يكن يقظات لحاجات الآخرين. إنهن يمكن أن يعطينا ويعطين، ولكن في داخل أعماقهن لا يشعرن بأنهن جديرات بالتلقي. لقد كنا يأملنا أنه بالمنح يمكن أن يصبحن أكثر جدارة، وبعد قرون من العطاء أدركنا أخيرا أنهن جديرات بتلقي الحب والدعم، ونظرنا إلى الوراء وأدركنا أنهن دائما جديرات بالدعم. لقد هيأتهن عملية البذل للآخرين لحكمة احترام الذات، وعن طريق منح الآخرين بدأنا يدركنا أن الآخرين جديرون بالتلقي، وهكذا بدأنا بإدراك أن كل فرد يستحق الحب، ثم أدركنا أخيرا أنهن أيضا جديرات بالتلقي. هنا على سطح الأرض حين تشهد طفلة صغيرة والدتها تتلقى الحب، تشعر آليا عندئذ أنها قديرة، وتكون قادرة بسهولة على التغلب على أسلوب الزهريات القهري في العطاء غير المحدود، ولن يكون عليها أن تتغلب على خوف التلقي، لأنها تتمثل هوية والدتها بدقة. فإذا كانت والدتها قد تعلمت هذه الحكمة، فعندئذ تتعلم الطفلة آلياً عن طريق الملاحظة والشعور بأمها، وإذا كانت الوالدة منفتحة للتلقي، عندها تتعلم الطفلة كيف تتلقى. ولكن لم يكن لدى الزهريات نماذج يحتذينها، ولهذا أخذ هذا الأمر منهن آلاف السنين للتخلص من عطائهن القهري. وعن طريق ملاحظة أن الآخرين كانوا جديرين بالتلقي، أدركنا أنهن أيضاً جديرات بالتلقي. وعند تلك اللحظة السحرية كان أهل المريخ يمرون بتحول، وبدأوا في بناء سفن الفضاء. عندما يكون أهل الزهرة مستعدين سيظهر أهل المريخ. عندما تدرك المرأة بأنها بحق جديرة بالحب، فإنها تفتح الباب للرجل ليعطيها. ولكن مما يثير السخرية عندما يقتضي الأمر منها عشرات السنوات من العطاء اللامحدود في علاقة زواج لكي تدرك أنها تستحق أكثر، فإنها تشعر برغبة في إغلاق الباب وعدم إعطائه فرصة يمكن أن تشعر بشيء كهذا. لقد كنت أعطيتك وكنت أنت تتجاهلني، لقد أخذت فرصتك، إنني أستحق أفضل من ذلك، إنني لا أستطيع الثقة بك، إنني متعبة جدا ولم يتبقى لدي شيء لأعطي، إنني لن أدعك تجرحني مرة أخرى. عندما تكون هذه الحال، فإنني أطمئن النساء باستمرار بأنهن ليس عليهن أن يعطين أكثر للحصول على علاقة أفضل، إن شركائهن سيعطوهن فعلا أكثر إذا أعطين أقل. فحين كان الرجل يهمل حاجاتها فكأنما كان كلاهما نائمين، وعندما تستيقظ هي وتتذكر حاجاتها يستيقظ هو أيضا ويرغب في إعطائها أكثر. وما يمكن التنبؤ به أن شريكها سيستيقظ من حالاته السلبية ويجري فعليا كثيرا من التغييرات التي تطلبها. فعندما لا تعود تعطي بلا حدود لأنها تشعر في داخل نفسها بالجدارة، يخرج هو من كهفه ويبدأ في بناء سفن الفضاء ليأتي ويحقق لها السعادة. في الحقيقة ربما يأخذ ذلك منه بعض الوقت ليتعلم أن يعطيها أكثر، ولكن الخطوة الأكثر أهمية قد تمت. إنه مدرك بأنه أهملها وهو يريد أن يتغير، كما أن النجاح يتحقق أيضا في الاتجاه الآخر. عادة عندما يدرك رجل أنه غير سعيد ويريد حبا وغراما أكثر في حياته، ستبدأ زوجته فجأة في الانفتاح وتحبه مرة أخرى، وتبدأ جدران الاستياء في التلاشي ويعود الحب إلى الحياة. وإذا كان هناك كثير من الإهمال فربما يتطلب الأمر حقا بعض الوقت لمداوات الاستياء المتراكم، ولكنه ممكن. في الفصل 11 سأناقش أساليب بسيطة وعملية لمداوات الاستياء. في أحيان كثيرة عندما يقوم أحد الشريكين بإحداث تغييرات إيجابية فالطرف الآخر سيتغير أيضا. هذه المصادفة القابلة للتنبؤ من إحدى الأشياء السحرية في الحياة. فعندما يكون التلميذ مستعدا يظهر الأستاذ، وعندما يسأل السؤال تسمع الإجابة، وعندما نكون حقا مستعدين للأخذ عندئذ سيصبح ما نحتاج إليه متوفرا. وعندما كانت الزهريات مستعدات للتلقي كان أهل المريخ مستعدين للبذل. تعلم البذل. أعظم خوف الرجل هو من كونه غير مفيد بما فيه الكفاية أو أنه غير كفء، وهو يعوض عن هذا الخوف بالتركيز على زيادة قوته وكفاءته. فالنجاح والإنجاز والفعالية تقع في المقام الأول من حياته، وقبل أن يكتشف الزهريات كان أهل المريخ مهتمين للغاية بهذه الصفات، ولهذا لن يكونوا يهتمون بأي شيء أو أي أحد آخر، والرجل يبدو في منتهى عدم الاهتمام عندما يكون خائفا. ومثلما تكون المرأة خائفة من التلقي يكون الرجل خائفا من البذل وإجهاد الرجل نفسه في العطاء للآخرين، يعني التعرض لخطر الفشل، والتصحيح والاستهجان لهذه النتائج هي الأشد إيلاما، لأنه في أعماق لا شعوره يحمل اعتقادا خاطئا بأنه ليس مفيد بالدرجة الكافية. لقد تشكل هذا الاعتقاد وتعزز في الطفولة، في كل مرة كان يتوقع منها أن يكون أداؤه أفضل، وعندما كانت إنجازاته تمر دون ملاحظة أو لا تقدر حق قدرها بدأ في أعماق لا شعوره يشكل هذا الاعتقاد الخاطئ بأنه ليس مفيدا بما فيه الكفاية. والرجل على وجه الخصوص عرضة لهذا الاعتقاد الخاطئ، وهذا يولد في داخله الخوف من الفشل، فهو يريد أن يعطي لكنه يخاف من الفشل ولهذا لا يحاول. وإذا كان أكبر خوفه من عدم الكفاءة فمن الطبيعي أنه سيتجنب أي مخاطر غير ضرورية. ومما يدعو إلى السخرية أنه عندما يهتم الرجل كثيرا يزداد خوفه من الفشل ويعطي أقل، ولتجنب الفشل يتوقف عن البذل للناس الذين تكون رغبته في البذل لهم أكبر. ويمكن للرجل عندما يكون غير آمن أن يعوض ذلك بعدم الاهتمام بأي شخص آخر عدا نفسه، وتكون أكثر استجابة دفاعية آلية لديه أن يقول إنني لا أهتم. ولهذا السبب لم يمنح أهل المريخ لأنفسهم بأن يشعروا أو يهتموا بالآخرين كثيرا، وحين أصبحوا ناجحين وأقوياء أدركوا أخيرا أنهم مفيدون بما فيه الكفاية وأنهم يستطيعون النجاح في البذل، ثم اكتشفوا الزهريات. وعلى الرغم من أنهم دائما مفيدين بما فيه الكفاية فقد هيأتهم عملية إثبات قوتهم لفضيلة تقدير الذات، ومن خلال تحقيق النجاح ثم النظر إلى الوراء أدركوا أن كل فشل مروا به كان ضروريا لتحقيق نجاحاتهم التالية. لقد علمهم كل خطأ درسا مهما للغاية لازما لتحقيق أهدافهم، لهذا أدركوا أنهم كانوا دائما مفيدين بما فيه الكفاية. لا بأس من ارتكاب أخطاء. أول خطوة في تعلم كيف يعطي أكثر بالنسبة للرجل هي أن يدرك أنه لا بأس من ارتكاب أخطاء، ولا بأس من أن يفشل، وأنه ليس من الواجب عليها أن يعرف كل الإجابات. أتذكر قصة امرأة كانت تشتكي من أن شريكها لا يمكن أبدا أن يقطع عهدا بالزواج، وبدا الأمر وكأنه غير حريص بقدر حرصها. ولكن في أحد الأيام حدث أن كانت تقول أنها سعيدة للغاية لكونها معه، حتى ولو كانا فقيرين فإنها ترغب في أن تكون معه. في اليوم التالي عرض عليها الزواج، لقد كان يحتاج إلى التقبل والتشجيع بأنه كان مفيدا بما فيه الكفاية بالنسبة إليها، ومن ثم ستشعر بمدى اهتمامه. أهل المريخ يحتاجون إلى الحب أيضا. وكما أن النساء حساسات للشعور بالرفض عندما لا يحصلن على الانتباه الذي يحتاجن إليه، فالرجال حساسون للشعور بأنهم فشلوا عندما تتحدث النساء عن المشكلات، وهذا هو ما يجعل من الصعب عليها أن ينصت أحيانا. إنه يريد أن يكون بطلا، وحينما تكون هي خائبة الأمل أو غير سعيدة لأي سبب، يشعر هو بأنه فاشل، وتعاستها تؤكد أعمق مخاوفه. إنه ليس مفيدا بما فيه الكفاية تماما. كثير من النساء اليوم لا يدركن مدى حساسية الرجال ومدى حاجتهم إلى الحب أيضا. الحب يساعده على المعرفة أنه كفء ليرضي الآخرين، والولد الصغير الذي يكون سعيد الحظ بما فيه الكفاية برؤية والده ينجح في إرضاء والدته، يدخل عند الرشد في العلاقات بثقة نادرة بأنه يستطيع النجاح في إرضاء شركته. إنه ليس خائفا من الوعد لأنه يعرف أنه يستطيع أن ينجز. إنه يعرف أيضا أنه عندما لا ينجز فهو لا يزال كفؤا ولا يزال جديرا بالحب والامتنان لبذله قصارى جهده، فهو لا يدين نفسه لأنه يعرف أنه ليس كاملا، وهو دائما بأفضل ما يستطيع، وأفضل ما يستطيعه مفيد بما فيه الكفاية. إنه قادر على الاعتذار عن أخطائه لأنه يتوقع الصفحة والحب والامتنان لقيامه بأفضل ما يستطيع. إنه يعرف أن كل شخص يرتكب أخطاء، لقد رأى أباه يرتكب أخطاء واستمر يحب نفسه، وشهد والدته تحب والده وتصفح عنه برغم كل أخطائه. لقد شعر بثقتها وتشجيعها على الرغم من أن والده قد خيب أمالها في بعض الأوقات. لم يكن لدى الكثير من الرجال نماذج دور ناجحة وهم يترعرعون، فالبقاء في حب والزواج وتأسيس عائلة بالنسبة لهم صعب صعوبة قيادة طائرة جنبه دون أي تدريب، فهو ربما يكون قادرا على الإقلاع، ولكن من المؤكد أنه سيتحطم. إنه من الصعب أن تستمر في الطيران ما دمت قد حطمت الطائرة عدة مرات أو شهدت والداك يتحطمان ومن دون دليل. تدريب جيد على العلاقات، من السهولة أن تفهم لماذا ينسحب كثير من الرجال والنساء من العلاقات.